الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم الله بالخير والنور مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن نعيش في رحاب عام الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير،
قالوا عن الخير: لا يضيع الخير هدرا مهما صغر. وقالوا: اصنع خيرا فهو الشيء الوحيد الذي لا يموت حين تغيب أنت. وقال توفيق الحكيم: بورك من ملأ حياته بعمل الخير، لأنه أدرك أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر. وفي فقرة كاتب كتاب: لازلنا نبحر بين سطور تملأ الوجدان بالطمأنينة حين نقرأ في كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.
كاتب وكتاب.
ونقرأ من كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان الإيجابية في بناء فريق العمل. يقول: كل مسؤول وكل قائد وكل صاحب مشروع بحاجة لفريق عمل، بل يمكن أن نقول كل مجتمع وكل دولة وكل أمة بحاجة لفريق عمل لتبني وتعمر وتتعاون وتنجز، ثم نتشارك في فرحة الإنجازات وتقف متوحدة أمام التحديات التي تواجهها. والسؤال: كيف يمكن أن نكون إيجابيين عند بناء فرق العمل؟ الإيجابية هي النظرة التي تشكل رؤية الإنسان لما حوله. فمن أي زاوية يجب أن ننظر لفرق العمل التي لدينا؟ البعض ينظر إليهم على أنهم عبء لا بد أن يتحمله لأنه بحاجة إليهم، وآخرون ينظرون إليهم على أنهم وسيلة لتحقيق أهداف سريعة سواء كانت شخصية أو مؤسسية، وآخرون نعرفهم هم للأسف في صراع دائم مع فرق عملهم وفي منافسة لإثبات الذات. البعض يختار فريق عمل ضعيف ليريح نفسه وليثبت لذاته ولغيره أنه هو الأفضل، والبعض الآخر يستمر بالبحث عن أخطاء الفريق وتضخيمها ليثبت لهم أنه دائما على صواب وأن الحكمة خلقت له وحده. وباختصار، دائما أنظر لفريق عملك بإيجابية وأعمل على تحقيق السعادة لهم ليحققوا السعادة للمجتمع من حولهم. عندما تكون نظرتنا إيجابية لفريق عملنا، ستتغير طريقة تعاملنا معهم، وستتغير معها أيضا الأجواء والبيئة التي يعمل فيها فريق العمل، وستتغير فاعلية ونتائج فريق العمل للأفضل دائما. عندما ننظر لأعضاء فريق العمل بأنهم هم عقولنا التي نفكر بها وأيدينا التي نعمل من خلالها، ستتغير طريقة تعاملنا مع هذه العقول والطاقات، وسنعمل جاهدين للحفاظ عليها وتنمية قدراتها ورفع مستوى كفاءتها. عندما ندرك أن ذكاء الفريق دائما أكبر من ذكاء الفرد، فسنكون دائما بحاجة لهذا الذكاء لتحقيق إنجازات أفضل وأكبر وأكثر إبداعا وتميزا. عندما يتأكد كل عضو في فريق العمل بأن قوة الفريق هي قوة شخصية له، ويتأكد أيضا قائد الفريق بأن قوة كل عضو من أعضاء الفريق هي قوة للفريق سيزيد الإنجاز وستتبدل الروح التي يعمل من خلالها الفريق. سرعة القائد من سرعة فريق عمله، وقوته من قوتهم، وذكاؤه محصلة ذكاء كل أعضاء الفريق. وكما لا يوجد زعيم من غير شعب، لا يوجد أيضا قائد من غير فريق، ولا يوجد إنجاز حقيقي من غير روح للفريق. بحكم عملي ألتقي سنويا آلاف فرق العمل في كافة المجالات، سواء اقتصادية أو خدمية أو تعليمية أو صحية أو سياسية أو حتى عسكرية. وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الفرق حكومية أو خاصة تسعى للربح أو تسعى لخدمة المجتمع والوطن، فإن روح الفريق الإيجابية ونظرة القائد الإيجابية هما اللتان تحكمان نجاحها. أتلقى أحياناً بعض الشكاوى عبر موقعي الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من موظفين يشتكون من بيئة عملهم، وعندما نبحث عن السبب نجد قائد الفريق وقد أهمل الكثير من الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تحفز موظفيه أو تسمح لهم بإطلاق إمكاناتهم الكاملة أو توجه طاقاتهم نحو أهداف محددة. وفرق العمل نفسها وجهناها توجيها صحيحا أو تم تغيير قائدها، نراها وقد تغير إنجازها بالكامل. فرق العمل تستطيع أن تحقق المعجزات إذا وفرنا لها البيئة الإيجابية والمحفزة وأعطينا أعضاء الفريق الصلاحيات ووثقنا بهم. ويتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كلماته القيمة فيقول: أذكر أننا قبل عدة سنوات قررنا بدء العمل في مجال الأقمار الصناعية، وكان الهدف البعيد لنا أن تقوم الإمارات بتصنيع الأقمار الصناعية بنفسها. استدعينا بعض الشباب وشكلنا فريق عمل ووضعنا لهم هدفا واضحا ومحددا، وقلنا لهم: هدفنا أن تتعلموا من الأفضل عالميا، ثم نريد بعد عدة سنوات أن تصنعوا بأنفسكم الأقمار الصناعية. ذهب أولئك الشباب وتغربوا ليدرسوا في كوريا الجنوبية لعدة سنوات، ثم بنوا أول قمر صناعي بالتعاون مع الكوريين، والثاني بنوه بشكل أكبر هنا ولكن أيضا بالتعاون مع دول أخرى، والآن هم يعملون على تصنيع أول قمر صناعي عربي بالكامل بأيد إماراتية، وسيطلقونه في عام 2017 بإذن الله. بل أكثر من ذلك، فهم يعملون الآن على مشروع فريد من نوعه، وهو الوصول بدولة الإمارات للمريخ عام 2021 عن طريق مسبار الأمل. وبالمناسبة متوسط أعمارهم 27 و28 سنة، وهم موظفون حكوميون أيضا. مستمعي الكرام، كانت هذه قراءة في كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. والآن أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم. يقولون اللي ما يشاور يندم،
البعض يشوف الخطأ ويسكت،
واللي ما يطيع يضيع.
هذا أحيانا الأخطاء تكبر في البيوت.
ويقولون إن لازم نعرف من كل شيء شيء. في الرايح بنعطيكم لكل قضية استشارة، والكل باب مفتاح، ونطرح القضايا الأسرية والصحية ونخليها للاختصاص يتكلمون عنها ويا سماح العبار. الرايح من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين وحدة القايدة على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
إن شاء الله بخير. صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونحتفي معكم بضيف فنيان قهوة. ضيف فنيان قهوة اليوم هو الدكتور سعيد حارب، والدكتور سعيد حارب حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية والإسلامية، وصنفته مجلة فوربس ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة على موقع تويتر. وتقلد دكتور سعيد حارب مناصب عدة داخل المؤسسات الثقافية والاجتماعية، ولديه عدد من المؤلفات والبحوث. شغل الدكتور سعيد حارب منذ عام 92 منصب نائب رئيس جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، ترأسها الشيخة فاطمة بن زايد بن صقر آل نهيان. في عام 2002 عين عضوا في مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، وذلك بمرسوم صدر عن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه آنذاك. عمل في الإدارة الجامعية لجامعة الإمارات أمينا عاما مساعدا، ثم نائبا لمدير الجامعة، كما قام بالتدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وقام أيضا بالتدريس في الدورات المتخصصة. شارك في عضوية بعض المؤسسات العلمية والاجتماعية، محكم علمي لبحوث عدد من الجامعات والمجلات العلمية، شارك في أكثر من 130 مؤتمر وندوة علمية، وله العشرات من البحوث القيمة سواء الفردية أو ضمن فرق بحثية رفيعة، له إسهامات وكتابات في عدد من الصحف والمجلات العربية. من أهم مؤلفاته العلاقات الخارجية للدول الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون الدولي العام والثقافة والعولمة، ثم النخبة الخليجية بين الإيديولوجيا إلى الجغرافيا، والعرب على مشارف القرن الحادي والعشرين، ثم مستقبل التعليم وتعليم المستقبل، وثقافتنا في عالم متغير، وصور من الحياة، والإعلام والتيارات الفكرية المعاصرة، ثم لمحات من الفكر ودور الأسرة في التنشئة، ثم مشكلة التعريب في التعليم العالي والتنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس، والدور الحضاري للأمة الإسلامية في عالم الغد، التحديات التي تواجه التربية في ضوء المتغيرات العالمية، ثم مستقبل مجلس التعاون الخليجي كباحث مشارك، والتعصب والعنف فكرا وسلوكا. هذا المساء كان لنا لقاء مع الدكتور سعيد حارب في رحاب بيته الثاني ندوة الثقافة والعلوم بدبي.
فنيان قهوة.
حياك الله دكتور سعيد على فنيان قهوة الأولى، ولو أن أنت احتفيت بنا في ندوة الثقافة والعلوم على فنيان قهوتكم. ولله الحمد مستمعينا الكرام، أنا عرفتهم في بداية الحلقة عن تاريخك، وأنت غني عن التعريف أكاديميا وثقافيا ولله الحمد. دكتور سعيد، تعددت ما شاء الله أنشطتك، مشاركاتك المجتمعية وإبداعاتك الثقافية، وأيضا دورك الريادي كمؤسس الأجيال. من وين تحب تبدأ معانا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مرحب فيك أستاذة حصة.
حياك الله.
ونرحب أيضا بالأولى، هذه القناة التي ننتمي إليها وتنتمي إلينا، نشعر أنها معبرة عن هويتنا وعن شخصيتنا الإماراتية. والحديث يعني معك هو حديث مع متخصصة ومبدعة وإعلامية، من الصعب أنه إنسان يبدأ دون أن يستمع إليك أولا.
الله يخليك. لا أنا يهمني جدا الآن، إذا قلت لك أنت اليوم ضيف على الأولى، والأولى شعارها منكم وفيكم، يا ترى واصلنكم هذا الإحساس بأن الأولى منكم وفيكم؟
أنا يمكن خارج التسجيل قلت لك أنا يعني الأولى هي أول واحدة مخزنينها عندي في السيارة على الأقل.
هذا نعتز به يا دكتور.
على الأقل مخزنها في السيارة. أنا أشعر أن هذه القناة، مع التقدير لكل القنوات المسموعة والمرئية الأخرى في إعلامنا المحترم، لكن هذه القناة ملأت فراغ كنا نحتاجه. تكوين الشخصية الإنسانية كما يعرف الجميع من عدة مصادر، منها داخل الأسرة، منها المحلي، منها الإقليمي، فنحن في إقليم الخليج، أيضا هناك خصوصية لهذا الخليج في ثقافته بفنونه بإبداعه، ثم بعدنا أيضا العربي والإسلامي الأوسع، ثم البعد العالمي. فهذه المكونات للشخصية تحتاج إلى مغذيات لمصادر التكوين. طبعا الثقافة العالمية الآن لها مغذيات، الثقافة العربية الإسلامية أيضا لها، الخليجية إلى حد كبير، ثقافتنا المحلية وتراثنا المحلي. أنا أعتقد أن هذه الإذاعة، وأقصد بها الإذاعة الأولى التي يعني تصدر من مركز حمدان للتراث، مركز الشيخ حمدان للتراث، تملأ هذه تملأ هذا الجانب من تكوين شخصيتنا، تحيي تراثنا الثقافي، تحيي فنوننا، تحيي حتى مفرداتنا اللغوية التي كنا ننساها. هذا الكلام لجيلنا إحنا، فكيف بجيل الأبناء والأحفاد الذين لم يمروا بتلك المرحلة؟ قد يقول البعض والله هذا اهتمام بالخصوصية المغلقة، وأنه أنتم تهتمون بالمستوى المحلي كثيرا. قل لا، ليس كذلك. كل أمة لها يعني سمة ولها شخصية، جزء من هذه الشخصية هو مكنونها الثقافي. فنحن مكنوننا الثقافي في دولة الإمارات ولله الحمد غني وثري ويضرب بعمق في التاريخ. يعني نحن كما يقول أستاذنا الدكتور الرميحي، نحن لسنا يعني نبتنا مع النفط،
لا أكيد
نحن
لا.
تاريخ ضارب في الجذور إلى آلاف السنين، ليس فقط في الحياة العامة وإنما أيضا في حياتنا الثقافية. يعني من يقرأ في التاريخ القديم يجد أدباء وشعراء وقواد وغيرهم.
نعم.
فالأولى تملأ هذا الجانب في حياتنا
ولله الحمد، وشهادة نعتز فيها دكتور. دكتور، احنا اعتدنا على أن دكتور سعيد حارب مرتبط في أذهان الجميع كل الأجيال هو الشخصية الأكاديمية، وإحنا نعد التقرير لتقديم للمستمعين، فوجئت بأن أصدرت مجموعة قصصية، وهذا منحة أدبي بحت.
نعم.
وتحمل مسمى ينتمي للأرض، يعني ينتمي للوطن.
نعم.
بشكل كبير ومباشر.
نعم.
بغيت بس أشرح للناس ليش سميت المجموعة القروعية، شو معنى القروعية؟
نعم، يعني هو الجانب الأكاديمي هو طبعا جانب مهم وأعتز فيه، ويعني الحمد لله أديت ما استطعت أن أؤدي فيه. الجانب
الحمد.
الآخر اللي هو الجانب التعبيري، أو ما يعني يعبر به الإنسان من ثقافته، من هواياته، من رغباته. فحقيقة ما كان يعني عندي اهتمام بكتابة القصة.
نعم.
ربما لانشغالي في العام الأكاديمي وأيضا ضغط الوقت كما يقولون، كتابة القصة تحتاج إلى صفاء ذهني وتحتاج أيضا إلى تفرغ وقت. لكن في بعض المقالات فيها صيغة من الصيغ القصصية.
نعم.
فاقترح يعني في مقال من المقالات، أنا ما أذكر ما أنساه، يعني أحد الأخوة قال لي لماذا لا تحوله إلى قصة؟ هذا الكلام.
نعم.
قديم، والمقال كان أيضا هو في ضمن المناهج الدراسية في النصوص الأدبية.
نعم.
فبقيت الفكرة متخمرة في ذهني إلى أن يعني وجدت فرصة وسعة من الوقت وكتبت المجموعة حقيقة. نعم. هي أولها اللي هي حملة الاسم القروعية. القروعية حقيقة كقصة، أول شيء المسمى يدور حول المكان الذي تدور فيه القصة.
نعم. وين المكان دكتور؟
فالقروعية هي ساحة.
نعم.
في إحدى قرانا الإماراتية التي نعتز بها في قرية الرمس.
نعم.
هذه عبارة عن ساحة كانت.
نعم.
تدور حولها يعني ساحة فارغة تطل من جهة على البحر.
نعم.
ومن الجهة الثانية فيها محلات وذكاكين ومقاهي.
نعم.
أنا أردت حقيقة من هذه القصة أن أبين للجيل الجديد كيف عانى الأساتذة والمعلمين الذين حملوا على أكتافهم تأسيس التعليم في تلك المرحلة.
نعم. جزاهم الله خير.
تدور القصة يعني حوالي في الستينات.
نعم.
أنا حقيقة لم أذكر المكان ولم أذكر التاريخ لسبب، الآن ربما أول مرة أذكر المكان، لأن هذه القصة هي نموذج متكرر في كل مكان.
صحيح، في كل الإمارات.
أي نعم، فما أردت أن أخص المكان وأقول والله هذا خاص بهذا المكان. كل نعم. قرية في الإمارات يعني فيها قصة لبداية التعليم.
نعم.
فهذه القصة حقيقة أستاذ جاء من ريف مصر إلى القاهرة ثم إلى الكويت ثم من الكويت جاء إلى الإمارات، ومنها انتقل ليؤسس وليس ليدرس، ليؤسس تعليم في هذه القرية. تأتي به سيارة يعني ما في مكان، لا في فندق ولا في مكان، فقط يأتي إلى قصر الحاكم، قصر الحاكم أو الحاكم يأمر بأن يذهب إلى المدرسة أو يأتي إلى القرية ويستقبله الناس هناك، ومن هنا تبدأ القصة. معظم أحداث القصة تتقاطع في هذه الساحة، العابر لهذه جميل. الساحة، الملتقي في هذه الساحة،
هي مرتكز الحل،
فهي مكان لقاء الناس.
نعم.
فهو
نعم.
أول مكان ينزل فيه هذا المكان، وآخر مكان يغادره أيضا كان هذا المكان.
نعم.
فأنا أردت أن أرمز لهذه القصة، ولأن المكان كما قلت يعبر عن الأحداث، وأحداث مهمة حقيقة. معظم القصص الواردة في المجموعة لها أصل حقيقة من الواقع.
صحيح.
ربما هي صيغة
الرؤية. إذن هي ذكريات مخزونة،
فيها جزء ذكريات مخزونة، وفيها أيضا يعني ما يفرضه السرد القصصي.
نعم.
أنه إضافة بعض الشخصيات، طبعا الابتعاد عن الشخصيات المباشرة، أنه والله هذا هو فلان هو فلان، ليس طبعا
تركت بهذا. للقارئ يعني يحدد من هو هذا،
ويمكن أن يتخيل يعني. نعم. الأستاذ شفيق، ممكن كل مدرس جاء هنا نتخيل أنه هو الأستاذ،
ممكن يكون هو شفيق،
الأستاذ شفيق.
نعم.
فلان ممكن نتخيل الأب مثلا أو السيدة التي كانت تأخذ ابنها إلى المدرسة، كل أم في ذلك الوقت كانت. نعم. في الصباح تقود ابنها أو بنتها إلى المدرسة.
صحيح.
فيعني أنا أردت فقط كما قلت أن أعبر فيها عن كيف عانى المجتمع ليبدأ مرحلة التعليم التي نحن اليوم حقيقة نفتخر ونعتز بها، أن تعليمنا ولله الحمد رغم كل الملاحظات التي يبديها الجميع، لأننا نحن نسعى للتطوير، أن هذا التعليم الحمد لله وصل إلى هذا المستوى، خرج لنا أبناء وأجيال الآن تتطلع للوصول للمريخ.
صحيح.
فليس بسيط أنه خلال 50 سنة مجتمع يعني من يقرأ القروعية يتصور أنه في يوم من الأيام أنه أبناء هذا التعليم أو حتى أبنائهم سيفكرون بالذهاب.
نعم.
إلى المريخ.
نعم. 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 الله يقدرهم ويقدر أساتذتهم اللي مثلك يا دكتور، الله يحفظك. دكتور، لما نتكلم الآن عن جوانب العمل اللي مارسها الدكتور سعيد.
نعم.
لك دور كبير في موضوع الجوائز، وأنت ترأس.
نعم.
جائزة الشيخ راشد بن حميد.
أي نعم، نائب الرئيس.
نائب الرئيس.
نعم.
رئيسها الشيخة فاطمة.
سمو الشيخة فاطمة.
سمو الشيخة فاطمة. نعم.
فاطمة بن زايد بن صقر آل نهيان.
نعم. ما أدري الجوائز تعتقد يا دكتور تأثيرها المجتمعي، هذه الجوائز.
نعم.
قدرت تخرج لنا كوادر ساهمت في بناء الثقافة.
يعني أنا أعتقد أن الجوائز ليست نتيجة.
نعم.
وإنها هي بداية لمرحلة جديدة.
نعم.
يعني الحمد لله اشتركت مع، طبعا لست وحدي، اشتركت مع زملائي وإخواني. نعم. في مجموعة من الجوائز.
نعم.
كان منها جائزة راشد بن حميد للثقافة.
نعم.
والعلوم في عجمان.
نعم.
ومنها جائزة العويس للإبداع.
نعم.
في ندوة الثقافة. طبعا. والعلوم، ومنها جائزة دبي لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك جائزة حمدان للتميز التعليمي. طبعا فترة عملت في هذه.
نعم.
اشتركت.
نعم.
يعني في مجلس أمناها. نعم. جائزة حمدان للتميز التعليمي. إضافة إلى أيضا جوائز وإسهامات أخرى. فهذه الجوائز، أنا أعطي مثال جائزة العويس للإبداع.
نعم.
حقيقة جائزة مثل هذه استطاعت أن تؤسس لروح دافعة لاستكمال الدراسات العليا. يعني بدأت الجائزة بتكريم أوائل الثانوية وأوائل الجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه والعسكريين، وكل هؤلاء حقيقة يعني كان في البداية يتم تكريمهم.
نعم.
فوجدنا أعداد كبيرة، إلى أن في سنة من السنوات كان المكرمين أكثر من 400 شخص.
ما شاء الله.
نعم. يعني الآن هل يتصور أحد أنه الذين كرموا في هذه الجائزة تجاوز 6000 شخص؟
ما شاء الله.
معظمهم طبعا في السنوات الأخيرة اقتصر التكريم على الماجستير والدكتوراه وثم إلى الدكتوراه، لأن الجائزة استطاعت أن تحقق أهدافها في يعني في في يعني في عملها. منها أيضا جائزة راشد للتفوق العلمي.
نعم.
وهنا أنا أشير المعلومة التي ذكرتها هي جائزة راشد للتفوق العلمي.
نعم. في حوالي تصنيف الجوائز لو تكلمنا. نعم. عن تصنيف الجوائز،
جائزة راشد للتفوق العلمي تعطى للمبدعين أو الحاصلين. نعم. على الدرجات العلا في الماجستير والدكتوراه والثانوية والجامعية. جائزة العويس هي عبارة عن مسابقة في البحوث الأدبية وفي الرسم وفي التصوير وفي الجانب العلمي، اختراعات العلمية. وأعتقد أيضا هذه أسست لجيل من المتميزين ومن المبدعين في مجال اختصاصاتهم، بعضهم الآن يتولى مسؤوليات. فالشاهد أن هذه الجوائز حقيقة هي دافع للباحث ودافع للشخص أن يبدع وأن يعطي. والحمد لله الآن ما شاء الله الجوائز في كافة المجالات، خاصة هنا في الإمارات أعتقد من أكثر الدول التي تهتم يعني بتكريم المبدعين والمتميزين.
نعم. صحيح.
وأعتقد أن هذه ظاهرة جدا صحية.
صحيح. دكتور سعيد، نترك مستمعينا لدقائق، نعود لاستكمال حلقة اليوم مع هذا الحديث الشيق وتاريخ حافل من العمل الوطني المخلص والبناء ولله الحمد.
الأولى مع الأولى.
الجلال الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب يقول بدق لك تليفون، وهو يقصد أنه يعني يتواصل وياك بالتليفون. الأولى منك تقول بتصل بك تليفون.
الكلام الأولى.
الأولى.
منكم وفيكم.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895.
الأولى. منكم وفيكم.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع. يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس. فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
يا
الأولى منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستكمل الحوار الثري مع الدكتور سعيد حارب من رحاب ندوة الثقافة والعلوم.
فنيان قهوة.
دكتور، بعد هذه المسيرة الحافلة واللي تعددت الأنشطة فيها والإبداع ولله الحمد الذي توج أخيرا بهذه المجموعة القصصية، وأيضا هناك ما سنفاجئ به أيضا مستمعينا الكرام أن هناك أول ألبوم صور خاص بالدكتور سعيد نستلم نسخته نحن، فشو قصة هذا الألبوم؟
والله يعني أنا لست متخصص في التصوير طبعا،
نعم،
وليس مجالي، أنا عندي ابني عارف وما شاء الله
أيضا
هواية ليس متخصص، نعم، فيها، هو تخصص في مجالات أخرى،
نعم،
لكنه هو يصور، ويعني باب أحيانا المناجزة، يعني أقول والله أنا أصور أحسن منك وشيء من هذا فكنت أصور وأنا ما عندي كاميرات، يعني عندي كاميرا لكن ما أستخدمها كثير في التصوير، أستخدم، نعم، التلفون لأنها سهل،
نعم.
في من فترة أحد الزملاء وأحد أخوة الكرام في معرض من المعارض،
نعم،
كان معرض صور، وأنا يعني ما قرويته أو يعني بعض الصور الموجودة عندي في التلفون،
نعم،
فقال لي يا أخي حرام عليك عندك هذه الصور ومخبنها وكذا، قلت له بالعكس أنا هذه مجرد هواية يعني، نعم، خفيفة، قال ليش، نعم، ما طلعها في ألبوم، فمثل ما يقولون ضربت في دماغي، ويعني أحد الزملاء المتخصصين في الإخراج،
نعم،
أعطيته مجموعة من الصور واختار بعضهم،
جميل،
وصدرت تحت مسمى عدسة مسافر، تمتد من يعني من الشرق إلى الغرب، أماكن، جميل، صور مختلفة للأماكن التي زرتها، وهي يعني معظمها على طريقة
خلال
البانوراما.
أي مرحلة؟
يعني هذه الآن يمكن من خمس سنوات من،
نعم،
يعني أو أقل من خمس سنوات، لأنه،
نعم،
جت مع التلفونات، مع التصوير،
نعم،
التلفون يعني،
نعم،
بالجهاز التلفون، هو يقولي طبعا يعني هو هذا أنا أول مرة أشوف حد يصور بالتلفون يطلع ألبوم، العادة الناس تصور،
نعم،
بالكاميرات، قلت له أنا، نعم، مش مختص يعني، حتى لو تعطيني كاميرا ممكن أصور فيها، بس أنا أحاول أن أخذ اللقطة اللي أنا أحس أنها يعني هذه، وأنا أقولهم دائما أنه الصورة هي رؤية، أنه الإنسان بنظرة يعني،
نعم،
وهي أيضا فيها جانب نفسي أنه الإنسان يرى الجمال في كل شيء،
صح،
فحتى، نعم، أحيانا الإنسان يرى الجمال في صخرة على الشاطئ،
نعم، مؤكد
الصخرة في الجبل ليس لها يعني ليس لها جمال في الجبل،
نعم،
لكن لما تكون عند الشاطئ
في غير مكانها الحقيقي،
في غير مكانها، فهذه توحي أيضا بالنظرة الجمالية.
جميل جميل دكتور، إن شاء الله نشوف إبداعاتك أيضا في مجالات أخرى بإذن الله. لو قلت لك اليوم كلمني عن دكتور سعيد حارب الإنسان بعد كل هذه المرحلة من العطاء في المجالات المتعددة والتي ما زالت مستمرة ولله الحمد فيما يضيف بعد يعني خلاق للوطن ولله الحمد، فأقول وين يلقى الدكتور سعيد حارب عمره اليوم؟
والله يعني أنه الإنسان مهما قدم لي وطنه ولأهله ولأبناء أقصد بهم أبناء هذا الوطن،
نعم،
يجد نفسه مقصر، يعني إحنا من الجيل الذي عاصر المرحلتين، مرحلة ما قبل الاتحاد،
نعم،
ومرحلة ما بعد الاتحاد، وعشنا جيل يعني القادة المؤسسين رحمة الله عليهم الشيخ زايد والشيخ راشد وبقية الحكام الذين يعني أسسوا لي هذا الاتحاد الذي بفضل الله اليوم نحن ننعم بظله، يعني
والله الحمد.
لذلك الإنسان إذا كان هناك شيء يعتز به فيعتز بأنه هذه الإسهامات التي قدمها، يمكن فترة عملي في الجامعة أتاحت لي أن أحاول أن أبذل ما أستطيع من خلال عملي طبعا الإداري في في إدارة الجامعة، وعملي أيضا في التدريس. يعني أنا أقولهم أن الإنسان يعني الله يرزقه أبناء يعني رزق الله سبحانه وتعالى، وأيضا يرزقه أن يختار أبناء هؤلاء الذين يعني ندرسهم ونحتفي بهم في كل عام دراسي، يشعر الإنسان أن هؤلاء هم أبناء، وذلك يفرح بنجاحهم. فلا يفرح يعني أقول كل إنسان يحب يكون أنه أفضل واحد في الدنيا إلا اثنين، الأبوين والأستاذ أو المعلم أو المعلمة.
نعم صحيح.
فيحبون أن أبنائهم أو طلابهم أو الذين درسوا على أيديهم يعني ينجحون في حياتهم. ولذلك لما أشوف واحد يجيني أو واحدة تجيني تقول والله دكتور أنت درسني، يعني ما حد يعرف مدى الفخر الذي يعتز به أنه والله إنسان يعني ناجح في حياته ولله الحمد.
نعم.
فهذه الأدوار حقيقة، وأنا واحد من جيل كامل حقيقة. نعم. يعني يشعر بهذا الشعور، ويشعر يعني كذلك بأن الجهد الذي بذله المؤسسون من القادة ومن الذين عملوا في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية أن هذا الجهد لم يذهب هباء، بالعكس.
نعم.
الحمد لله الآن يعني نحن في تطور مستمر وفي عطاء مستمر. جيل عندنا ما شاء الله جيل من الشباب نفخر بهم، وذلك أنا أحيانا يعني أعترض على بعض المقولات التي أحيانا يعني أسمع سيدة مرة في الإذاعة.
نعم.
يعني طبعا هي يعني ما كانت تقصد الإساءة، تقول لا والله إحنا كنا عايشين قبل أحسن، ويعني ظرفنا كان أحسن. حتى كتبت مقال يومها.
نعم.
أنه يعني من الصعب إطلاق مثل هذه المصطلحات، أنه قبل أحسن ولا اليوم أحسن.
نعم.
على الحياة الاجتماعية ربما كانت كنا أحسن، لأنه الأسرة محدودة والجيران محدودين
والمتطلبات محدودة.
أما على الحياة العامة، اليوم التعليم أفضل مما كان في السابق. اليوم
طبعا.
الحياة في المنزل، أقول هل من المعقول أن واحد الآن ينام في مكيف، ولا كنا نصحى طول الليل لأنه بشدة الحر ما كان في مكيف.
صحيح.
من المهم أنه يعني الطريق من هنا إلى من دبي إلى أبو ظبي كنا نقطعه في أربع ساعات.
نعم.
ونص، أو نقطعه.
نعم.
الآن في ساعة ونص.
نعم.
فالمقارنات غير 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 منطقية، ولذلك من الصعب نقول أن الجيل الأول أفضل من الجيل اللاحق.
نعم.
هي أجيال تكمل بعضها بعض، كل واحد كما يقول الشاعر نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا.
نعم.
جيل أسس وجيل يستلم الراية ويكمل،
والتطور أمر طبيعي،
وهذا أمر طبيعي، لكن.
نعم.
من المهم أن يحفظ لكل جيل مكانته، أنه لا يعني نقول الذين سبقونا لم يؤدوا، أو نقلل من شأنهم، أو نعظم من شأن الجيل التالي. لا، هي أجيال تؤدي رسالتها في خدمة هذا الوطن وفي التضحية من أجل هذا الوطن،
وطبقا لمعطيات الزمن في وقتها.
بالضبط بالضبط. نعم.
مؤكد يا دكتور. دكتور، اليوم لو قلت لك أبناء الجيل الجديد، وإحنا طبعا نعتز الآن الحقيقة بتميزهم، ومنهم ما شاء الله أبنائك يعني وإعلامينا ياسر الله يحفظه، هو امتداد الحقيقة لتميزك. اليوم لو تبغى تقول لأبنائك كيف
يعني
تنصحهم تجاه القراءة؟
يعني أنا بقول تجربة شخصية.
نعم.
إحنا كان عندنا في المدرسة مدرس.
نعم.
رحمة الله عليه رحل، كان يعمل بيننا مسابقات.
نعم.
وكان من هالمسابقات أنه يعطي كل واحد بين يعني في الأسبوع شخص من الصف يعطيه كتاب يقرأه ويلخصه.
جميل.
ويجي يلقيه أمام زملائه.
نعم.
وأنا أذكر أول كتاب أعطاني إياه، كنا في المتوسطة.
نعم.
عن مضار التدخين، كنت أجيب بسيط، وحتى أقولهم يعني يمكن ما دخنت لأني أول كتاب قرأته.
أول كتاب قريته. نعم.
وبعدين كان بالمقابل اللي يعني يفوز يعطينا مجموعة كتب، كتاب كتابين قصة مش عارف ايش مال
طاحسين،
كهدايا
جائزة. نعم.
جائزة.
نعم.
لله. فهذا زرع فينا حب القراءة.
نعم.
نأتي في الصيف نضع مجموعة قائمة من الكتب ونتنافس احنا في الفريج.
نعم.
للقراءة. معظم هؤلاء الذين شاركوا في هذه الأنشطة يعني هم ما شاء الله متفوقين، انا اعرف منهم على الاقل ثلاثة.
نعم.
أساتذة في الجامعة زملائنا، واحد من في الرياضيات والأخوة، واحد في الإدارة، يعني احنا يمكن أربعة رحنا في هذا الاتجاه والآخرين. فأقول يعني مصادر المعرفة اليوم سواء كانت القراءة الورقية أو القراءة الإلكترونية، لأن أحيانا بعض الناس يقول لا والله الآن الكتاب ما عاد له قيمة، نقول لا، في النهاية هي قراءة، سواء كنت أقرأها على التليفون أو أقرأها على شاشة الكمبيوتر.
نعم.
أو أقرأها على الورق.
نعم.
في النهاية هي القراءة،
الهدف المهم.
نعم. وأنا حقيقة ما أعرف يعني يمكن معلوماتي محدودة أن دولة في العالم جعلت عام للقراءة سوى الإمارات.
سوى الإمارات.
نعم. هذا دليل اهتمام القادة أولا على أهمية القراءة. نعم. وأن مدخل المعرفة الأساسي وبوابة. نعم. المعرفة هي القراءة.
صح.
ولذلك أنا أعتقد أن جيلنا أيضا يقرأ. الجيل يعني الجيل المعاصر من الشباب كثير منهم يقرؤون. أنا. نعم. تابع بعضهم أحيانا في الصحف وأحيانا على تويتر وأحيانا ألتقي ببعضهم فأحس. نعم. أنهم يقرؤون.
نعم.
بس إذا كان هناك من رأي الواحد يقول أن ينوعوا في قراءتهم.
نعم.
الآن نحن نعيش عصر الرواية العربية. نعم. والرواية. صحيح. جميلة وجيدة ومسلية وتنقل الإنسان بالخيال وأحيانا أيضا إلى الواقع. نعم. وهي مهمة حقيقة. أنا من الناس الذين يحبون قراءة الروايات لكن أقول تنوع.
نعم.
أنه يقرأ في الرواية يقرأ في الشعر يقرأ في تخصصه هو ثم ممكن أن يضع قائمة ما الذي ينقصني أنا والله أنا في التكنولوجيا ما أعرف شيء إذن أقرأ في التكنولوجيا كتاب.
نعم.
مبسط طبعا.
نعم.
في الإدارة هذه تكون في النهاية الشخصية التكاملية.
صحيح.
التي تعرف. نعم. من كل شيء شيء كما. نعم. يقولون
وهو سر المعرفة.
نعم.
نعم.
نعم وهذا مهم حقيقة أن هم يكونون على يعني وأنا أعرف حقيقة بعض الزملاء من. نعم. زملائنا هنا في الندوة ما شاء الله عليه واسع المعرفة يعني تحدثنا في الفن تحدثنا في الدين عنده معرفة ولا يقولها بالدعاء يعني بعض حتى. نعم. لا نبالغ أنه يعني ادعى لا هذا يقول لك بالمصادر وبمكانتها ولو تكرر الحوار تجد المعلومة حاضرة أيضا عنده فنحن نحتاج من أبنائنا إلى أن يكونوا هكذا قراء.
جميل.
ما نقول حتى عامقة نقول ليكن عمر القراءة أن الإنسان. نعم. في عمره دائما.
نعم.
يقرأ ويحط له برنامج يعني أنه في الأسبوع في كذا يقرأ لمثلا كتاب أو نصف كتاب
كما كانت أجيالنا طال عمرك.
نعم.
أجيالنا كلها اعتادت من المدارس على القراءة واستمرت.
نعم.
واستمرت وأعتقد أن أيضا أبنائكم الامتداد الآخر بعد طلعوا قراء ما شاء الله.
والله هي الحمد لله يعني أنا كما قلت أنه الجيل الجديد يقرأ ويعني
بطريقته
بلا. صح. شك بطريقته.
نعم. 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 دكتور ونحن في ندوة الثقافة والعلوم وأنت مثل ما سمعت أنك تعتبرها بيتك الثاني
ما في شك. نعم.
شو هذا الدور اللي قامت به الندوة في المجتمع.
نعم.
بحيث أن هي احتلت هذه المكانة حتى في قلوب المثقفين. نعم. أو من يتطلع أن يحصل على المزيد من الثقافة من خلال هذا الصرح.
يعني أنا أذكر أول لقاء كان لتأسيس الندوة.
نعم.
كان رحمة الله عليه سلطان العويس
والدكتور
أحمد أمين المدني ومجموعة من من الأخوة حقيقة
المثقفين.
نعم. وصار الحوار أنه يعني نريد مؤسسة ثقافية.
نعم.
كيف ننشط في دبي بالعمل الثقافي لأنه جزء من دبي ما شاء الله مبدعة في كل جانب وحتى في العمل الثقافي فنحتاج أن إحنا كمجموعة مثقفين أو مهتمين بالشأن الثقافي أن تكون لدينا يعني مؤسسة.
نعم.
فجاء التفكير وصار المقترح أنه يعني إنشاء نسميها جمعية نسميها نادي قيل نسميها ندوة الثقافة والعلوم ويمكن أنا ثامن واحد وقعت على قائمة المسجلين
جميل
يعني
جميل
في العضوية
لكم الشكر يا
الله عفو الله يبارك فيك فيعني هي نوع من يعني من الخدمة والمسؤولية التي كان يشعر بها هؤلاء نحو مجتمعهم نحو وطنهم.
نعم. نعم.
والواقع أن الندوة حقيقة يعني حصلت على دعم كبير جدا من صاحب السمو الشيخ محمد
الله
الراشد
حفظه
الله لأنه لما رحنا نقابله قال. نعم. شو تريدون؟ إيش اللي تريدون؟ توكلوا على الله وكل شيء اللي تبونه جاهز بهذه العبارة. فلما تجد من يعني حاكم البلاد يقول لك بهذا هذا أول شيء يلقي مسؤولية عليك ثم يدفعك للعمل
المزيد.
نعم ومنها حقيقة انطلقت الندوة.
نعم.
فكان فيها الأنشطة المحاضرات وطباعة الكتب وتكريم المتفوقين وفي جانب علمي في من خلال النادي العلمي مؤتمرات سنوية محاضرات يعني فكانت وما زالت حقيقة شعلة من النشاط والعمل وهي يعني جزء من التكوين الثقافي في مجتمع الإمارات.
صحيح.
من خلال مؤسساته ومن خلال الأفراد المبدعين.
دكتور لكم دور في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
نعم.
وأيضا في جائزة الشيخة فاطمة.
نعم.
اللي استقطبت في أولى دوراتها تقريبا مشاركة 70 دولة.
نعم.
لو سألتك شو الدافع أنهم يشاركون هالسبعين دولة في جائزة تعلن لأول مرة؟
نعم، طبعا جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم جاءت أيضا بتكليف وتشريف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. أنا أراد أنه لدبي أن يكون لها جائزة متميزة، وهو دائما يقول أن هذه من أحب الجوائز، هي أحب الجوائز لنفسي. وبدأنا بفرعين فقط في الجائزة، المسابقة الدولية والشخصية الإسلامية اللي كرم فيها أول سنة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. وفي أول سنة بدأنا ب 42 دولة
ما شاء الله.
نعم، وما شاء الله مشاركات على مستوى العالم، ويأتينا ناس من أطراف الدنيا، يعني من الفلبين وجزر سليمان في الشرق إلى البيرو في الغرب. ومرة جانا واحد من جزيرة بعد بيرو في المحيط الهادئ ساعة ونص بالطائرة إلى بيرو، من بيرو يأتي
مشارك في جائزة القرآن مسلم
في...
يعني
أي نعم مسلمين أي نعم مشارك في جائزة القرآن. ومرت علينا نماذج كل واحد ما يتخيلها، يعني في ناس يأتون لا يتحدثون العربية تماما، حتى نقول له إيش اسمك ما اسمك ما يعرف، ولا يعرف الإنجليزية ولا الفرنسية، يعرف بلغته، لكن إذا قرأ القرآن نقول كأنه من قريش
سبحان
بالحفظ. فهذه سبحان يعني هذا الأمر حقيقة شجع يعني، وأيضا بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد أنه أيضا الجائزة تقوم بأدوار أخرى، فكان فاختم يعني قبل سنتين، مش السنة الماضية التي قبلها، اختيار أم الإمارات سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك حفظها الله كشخصية إسلامية. وهي أول لأول مرة تختار على مستوى العالم سيدة أن تكون شخصية إسلامية. يعني ما أعرف، هو مع احترام للكل يعني هو الإسلام جاء للرجال دون النساء يعني.
نعم نعم نعم.
يعني أي نعم، من يخدم الإسلام نساء ولا رجال سواء. فتم اختيار سموها حفظها الله لتكون هي الشخصية الإسلامية. طيب بما نكرم هذه السيدة الجليلة ماذا نقدم لها؟ فتم الاتفاق على أنه تنشأ جائزة باسمها لتكون مستمرة وحاملة لاسم هذه السيدة التي نكن لها كل الحب والتقدير والاحترام. طبعا لما أعلننا عن الجائزة يعني قلنا إذا الجائزة الدولية في بدايتها 42 فكنا نتوقع أن سيأتينا 35، يعني إذا تجاوزنا إلى 40
عاد هي الدولية
نعم سيكون الرقم الخارق لو وصلنا 45. وإذا بنا نصل إلى 72 دولة
ما شاء الله،
72 دولة تشارك في أول مسابقة، حتى الذين جاءوا من المسابقات الأخرى، بعض الأخوة من المسابقات تعاون معهم قالوا من غير المعقول ما في مسابقة تبدأ ب 72، حتى الرجال ما في مسابقة على مستوى العالم تبدأ ب 72 دولة. فلذلك يعني كانت مفاجأة بالنسبة لنا، وكانت أيضا تحدي يعني أنه كيف يعني الحمد لله نحن لنا تجربة جيدة على المدى 20 سنة، لكن مع السيدات 20 سنة فالحمد لله كللت هذه المسابقة بالنجاح، وكان هذا لنا فخر أن تحضر أم الإمارات إلى في حفل التكريم وتكرم الفائزة
إن شاء الله دائما يا رب. ودكتور نستكمل حديثنا لحلقة إن شاء الله أخرى لإذاعة الأولى، إذاعتكم اللي منكم وفيكم.
شكرا جزيلا، أنا شاكر لكم.
فنجان قهوة
مستمعي الكرام، كان هذا الجزء الأول من اللقاء مع الدكتور سعيد حارب من ندوة الثقافة والعلوم بدبي. وقبل الختام أترككم لدقائق نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى، الأولى
منكم وفيكم
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهما ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
غرام المعاني متابعينا الاعزاء دعنا عليكم المراكز الاولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
الناس تروح الان للانتاج واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عمرك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنتها بتيجي
على حسب المطيه. المطيه اذا كانت مناعتها قويه
والله شيء عرب الاولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
حصة العسيلي.
ردينا لكم سمعي الكرام ونختتم حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني
من أجمل الحروف والمعاني التي قيلت عن الأخلاق أبيات لأحمد شوقي تقول: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. ولمحمود الأيوبي أبيات تقول: والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبها يفضل في الورى ويوقر. ويقول المنفلوطي: الخلوق من إذا مدحته خجل، وإذا هجرته سكت. وهناك مثل عربي يقول: تواضع عن رفعة، وازهد عن حكمة، وانصف عن قوة، واعفي عن مقدرة. ومثل آخر يقول: ما قرن شيء إلى شيء أفضل من إخلاص إلى تقوى، ومن حلم إلى علم، ومن صدق إلى عمل، فهي زينة الأخلاق ومنبت الفضائل. ونختم بقول أبي تمام: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقاً، ولم أجد الأفضال إلا تفضلا. وهكذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا، أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى